أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن لفضيلة الدكتور مجدي الهلالي حفظه الله. إحنا كنا بدأنا المرة الماضية بحول الله وقوته في كتاب في الفصل الثاني كيف نزداد بطاعة إيمانا، وكنا بدأنا نتكلم فيها فكنا صغيرة شرع الله عز وجل القرآن الله عز وجل وقعتها من خلال العبد من خلال القيام بالتعاطي، صح ولا التعاطي؟ التعاطي صح كده. شرع الله عز وجل التعاطي ليزداد العبد من خلال القيام بها إيمانا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد قربه لربه واسجد وقتله. مع الأخذ في الاعتبار أن العبادة التي تزيد الإيمان هي التي يتجاوب معها القلب ويتحرك، سواء كان هذا التحرك في صورة خشوع أو تضرع أو إخبات أو وجل أو طمأنينة. زيادة الإيمان لابد من حضور القلب معه، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فتحرك القلب مع الطاعة هو الذي يجعله ينتفع بها ويزداد إيمانا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فعندما تجاوب هؤلاء مع القرآن وتحركت قلوبهم وسجدوا وسبحوا وبكوا ازدادوا بذلك خشوعا. نرجع تاني، الشيخ بيقول: فالدعاء على سبيل المثال عبادة عظيمة، ولكن لكي يكون مؤديا إلى زيادة الإيمان فلا بد من حضور القلب معه. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. تضرعا معروفة، التضرع اللي هو شدة تعلق القلب بالله عز وجل والإخلاص لله جل جلاله، وإن الإنسان يكون الدعاء يكون بجمعية القلب على الله. طب إيه سر خفيا؟ شيخ الإسلام له كلام لطيف جدا في موضوع كالدعاء تضرعا وخفية. اتكلم على هل الدعاء هنا دعاء ثناء ولا عبادة، وبدأ يأصل ووصل في النهاية ان دعاء تضرع وخفية دعاء ثناء وعبادة وطلب. هل ثناء وعبادة ولا دعاء طلب؟ فقال إن هو الاثنين، وبدأ يدلل على كده كلام كثير. بس أنا خدت من كلامه بس إيه السر في إخفاء الدعاء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فشيخ الإسلام جايب حوالي 10 فوائد في إخفاء الدعاء. أحدها أنه أعظم إيمانا. ليه؟ إيه سر أعظم إيمانا مع الخفية؟ هو جاي استشهاد لطيف خالص يعني إنه يعلم السر وأخفى. الآية بتاعت سورة طه بتاع إيه؟ إنه يسمع الجهر وإيه؟ وأخفى، صح كده؟ الآية بتاعت سورة طه في أول طه يسمع الجهر. الآية بتقول إيه في سورة طه؟ لا نهو يعلم السر أخفى، صح كده؟ يبقى احنا قلنا في الأول يعلم السر أخفى. فالنهاردة هو شيخ الإسلام قال إيه؟ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الإيه؟ الخفي. فإيمانك بأن ربنا يسمعك فأنت مش محتاج ترفع صوتك. فهذا أعظم إيمانا، لأن أنت تحقق، أنت عارفين الآيات اللي في آخر سورة الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا إيه، ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. كان ابن كثير عليه رحمة الله بيقول في سبب نزولها أن سيدنا عمر كان بيجهر بالقراءة، وسيدنا أبو بكر كان يسر بالقراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أنت ليه بتسر بالقراءة؟ قال أسمع من أناجي، هو سمعني فانا علي صوتي ليه. سيدنا عمر قال ايه؟ اوقظوا ايه؟ اوقظوا الوثنان واطرد الشيطان. فهنا لو انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سمعك فانت مش محتاج تقعد ترفع ايدك، اي نعم مش محتاج قصدي تعلي ترفع صوتك. فكون انك انت معتقد ان سمعك خلاص، فهي انه اعظم ايمان. عظم الايمان مرتبط بانك انت بتؤمن انه بيسمعك، فهذه الأولى. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم. ليه أعظم في الأدب والتعظيم؟ الموك لما بتكلمها ترفع صوتك ولا تقطع صوتك؟ يعني باهو أن باسم كان يطرق بالإيه؟ بالأظافر، أدب. فأنت كون أنك أنت بتتأدب مع الله ترفع صوتك ليه؟ لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوتهم لديهم مقتول، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يضيق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت. يبقى أول واحدة أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوتهم لديهم مقتول، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل إيه؟ لا. فخشوع القلب إنك أنت لما بترفع صوتك فأنت سامع أنت بتقولي، فأحيانا ما بتحتاجش تركز، لكن أنت موطي صوتك. عشان كده أحيانا كتير وأنت بتبتدي تفاجأ إنك أنت بعض الأحيان دخلت في حاجات تانية عجيبة، لأنك أنت موطي صوتك فأنت مش مركز، فخرجت من حيز التركيز، فخرجت من حيز الدعاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن الإنسان إذا غلب النوم إن هو إيه؟ أثناء الصلاة إن هو يعمل إيه؟ ينام، حتى إذا جاء يأتي يدعو فربما يدعو على إيه؟ على نفسه. يبقى أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء. روح الدعاء أنك تبقى خاشع، مجمع قلبك، لبك مقصوده أنك أنت بتطلب، والطالب ده ذليل، فالذليل ده لابد أن يركز أنت بتطلب إيه. ودي أزمتنا النهاردة في الدعاء، أزمتنا كلنا في الدعاء، أن معظمنا اعتدى على مجموعة من الأدعية، فهو سجد رب اغفر لي وارحمني وتب علي وسامحني واجبرني واهدني وارزقني، رب عافيني رب احفظني، فحفظ سلسلة من الأدعية. بيعمل إيه؟ بيصلها رص بدون قلب. فضاع معنى الخشوع في الدعاء. فلما ضاع معنى الخشوع في الدعاء خلاص ضاع معنى القبول. هتقبل إيه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما إيه قال إني أعلم متى يستجاب لي، قيل كيف ذاك؟ قال إذا فتح علي. طب أنت مش مركز أصلا، فيتفتح عليك إزاي؟ فالمفروض أنك أنت تبقى مركز، فبتدعي بأدعية أحيانا أنت مش محتاج تنمق الكلام ولا بتاع، لكن هي إيه. أظن كانوا جابوا مرة الدعاء، كان سعيد بن جبير سعيد بن سيب، قال اللهم اجعلنا طيبين، اللهم اجعلنا صالحين، اللهم أصلحنا. فدعاء كده مش منمق زي المحفوظ والسجع، حتى هم بيكرهوا السجع في الدعاء. فالنهاردة المطلوب أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه مقصوده. فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة إيه؟ مسكين ذليل. فإن الخاشع، أنت عندك خشوع وعندك ذل، لأن أنت رفع إيديك، أنت رفع إيديك أنت بتعمل إيه؟ بتطلب. ورفع الإيدين ده دليل إيه؟ ذل. انت بتطلب ذليل، فلا بد لخشع الذليل ان هو يبقى، يعني احنا كنا قلنا مره فاتت انك بترفع ايديك لفوق وتحش وانتك وتحط وشك في الارض، فرفع الايد ذل والنظر الى الارض ذل عشان تجمع مقام الذل، فلا بد من انكسار القلب عشان تحقق كمال الذل. قد انكسر قلبه وذلت جوارحه، عينه في الارض وخشع صوته حتى انه يكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطوعه بالنطق. ثاني، فإن الخشع الذليل إنما يسأل مسألة إيه؟ ذليل. قد انكسر قلبه، يبقى واحد انكسر قلبه، اثنين ذلت جوارحه، ثلاثة خشع صوته حتى إنه لا يكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطوع بالنطق، مش قادر يطلب من الذل. أصله المقام ده مقام إيه؟ طلب، فالمقام ذل، فالإنسان هيذل يجي يطلب، مش لسانه مش عارف يتكلم، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذلته ساكتا، وهذه الحالة لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. اسمعها تاني، اسمع تاني. ثالثها اللي هو إيه؟ خفض الصوت، أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة ذليل، قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه لا يكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذلته ساكتا، وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. أربعة، أنه أبلغ في الإخلاص. إيه العلاقة بين الإخلاص وخفض الصوت؟ ليه؟ طب لو سمعوا
العالم
ممكن تبقى يا شيخ حكيم، ايه علاقة الاخلاص بخفض الصوت؟ عليكم السلام عليكم. لما تبقى واقف امام وتيجي تدعي، فتبدأ تدعي فربنا يفتح عليك بدعوات، فانت واقف، فانت ايه احيانا من جمال الدعوة ايه الجمال ده؟ اتعلموا يا شوية ايه؟ واضح؟ فاحيانا لو رفعت صوتك انت تعجب بايه؟ بما تقول، فتنتظر ان يعجب الاخرون بما تقول، ان يعجب الاخرون بما تقول فيمدحونك، فالقلب ضعيف. يعني بالسلم لما سجد فأطال السجود قال إن أرهم إني أعوذ برضاك من إيه؟ ستين عائشة ما كانتش هو ما كانش متوقع أن ستين عائشة صحية، لأنها كانت إيه؟ نايمة. هي لما افتقدته وجدت رجله إيه؟ قائمة، فحسست على رجلته فسمعته بيقول إيه؟ أعوذ برضاك من سخطك. عشان كنت بقول امبارح إيه المانع أنك أنت وأنت ساجد قد ترفع من كتر الانهماك في الدعاء أحيانا بتحتاج ترفع صوتك، ورفع الصوت أحيانا بيبقى أجمع للقلب. حضرتك لو أنت ساجد وأنت ساجد أحيانا بيبقى مدعاة للنوم أو مدعاة للسرحان أحيانا، يعني ففي هذه الحالة بتحتاج أنك أنت أحيانا إيه؟ ترفع صوتك، تعلي صوتك شوية عشان تلم قلبك. قلبك بدأ يحصل فيه نوع من انواع الشعث، بدأ يتفرق، بدأ يتشتت شوي، فانت بتضطر انك انت ترفع صوتك عشان تلم قلبك شوي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لو احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يبقى في مثل هذه الحالة في بعض الاحيان، لكن الاخلاص انك انت ما حدش يسمعك. سمعك ليه؟ فعدم سماعك ان انت حتى احيانا انت لوحدك. كانوا بيتكلموا في نقطة كلمنا فيها زمان، هل الانسان يرائي بالعمل بعد العمل؟ يعني انت دعيت بدعوات، فالدعوات دي عجبتك قوي، يعني فهل ده يعتبر نوع من أنواع الرياء بعد العمل؟ وهل الرياء بعد العمل يفسد العمل ولا لا؟ ما اتكلمنا فيها زمان الشيخ عبد الحكيم مش كده؟ كلام الشيخ ابو اسحاق قال كده ربنا يحفظه، قال لك العمل انتهى خلاص فلا يدخله الرياء، لا يكون الرياء الا مصاحبا للايه؟ لا عمل. ماشي؟ كان رجل من السلف اذا اصبح قال ايه صليت البارحه بكذا وقمت بكذا وقرات بكذا وسجدت كذا، فقيل له لما تحدث الناس اليس هذا رياء؟ قال اما بنعمه ربك فايه؟ تحدث. طيب احنا قلنا اربعه، اول حاجه ايه حد فاكر؟ اعظم ايمانا، اثنين اعظم في الادب والتعظيم، ثلاثه ابلغ في التضرع والخشوع، اربعه ابلغ في الاخلاص، خمسه انه ابلغ في جمعيه القلب على الذله في الدعاء، انه ابلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع صوته يفرقه. لما ترفع صوتك أحيانا بيحصل لك نوع من أنواع التشتت، يعني هم حتى لما يتكلموا في القراءة يقولوا أفضل نوع أنواع في القراءة إيه؟ أنت عندك حركتك، ممكن تقرأ بصوت وممكن تقرأ بعينيك بس خلاص، فبيقول لك إيه؟ أيهما أفضل؟ القراءة ذات الصوت والقراءة الصامتة؟ فيقولوا دائما ان القراءه الصامته اقوى للتركيز، اقوى للتركيز، لانك انت مركز بكل حواسك، فانت كل حواسك جمعتها في مصدر واحد اللي هو ايه؟ عينك بس. فافضل انواع القراءه هي القراءه الايه؟ الصامته. فكذلك افضل انواع الدعاء انك انت تبقى ايه؟ ها مركز، تبدا تركز وتبدا وطي صوتك، فانت ايه؟ كانك تسمع ربك تسر إليه بما تتمنى، أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرق. أحيانا الحركة لما ترفع صوتك بتشتت تركيزك، بتشغل يعني ما يبقى الصوت القراءة لجوه، أنت بتسمع نفسك جوه اللي هو اسمع نفسك، فاسمع نفسك ده بيزود تركيزك أنك أنت عايز تركز أنت بتقول إيه فأنت عايز تسمعه، لكن لما بتعلي صوتك بيحصل نوع من أنواع التشتت، الودن اشتغلت والإذن اشتغلت فكله اشتغل. فالأولى أن الإنسان يجمع قلبه بخفض صوته، كان أبلغ في تجديد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. تجرد همتك انك انت مش عايز تسمع حد تاني، لا انت عايز تسمع مرتك بتقول ايه، ولا انت عايز تسمع اولادك بتقول ايه، ولا عايز تسمع حد في البيت بتقول ايه، ولا عايز تسمع اللي جنبك في الصلاه بتقول ايه، لكن انت تسمع ربك سبحانه وتعالى وتقصده وحده وحده سبحانه وتعالى، وانت تعلم انه يسمعك. ثالث وهو من النكت البديعه جدا، انه دال على قرب صاحبه للقريب. وإذا سألك عبادي عني فإني، فأنت اعتقادك أنه قريب منك فأنت إيه؟ تنجيه. لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ومن النكت البديعة أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. لهذا أثنى ربنا جل جلاله على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفي، رغم أنه سيدنا زكريا كان في المحراب لوحده، ماشي، نداء خفية. وإذ نادى ربه نداء خفية أني وأنا العظم من اجتعد الصعب ولم أكن فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله رب يا زكريا على طول إيه؟ إنا لمشرك. ويا دي أداة نداء للبعيد ولا للقريب؟ يا أداة نداء للبعيد ولا للقريب؟ فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. تاني، فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. إنك أنت خلاص هو أقرب إليك من حبل الوريد، فربنا سبحانه وتعالى ها سمعك فأنت يا رب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة رضوان الله عليهم أصواتهم بالتكبير وهو معهم في السفر، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. حديث بتاع سيدنا موسى الأشعري إنهم كانوا سافروا فطالعين الله أكبر الله أكبر، نفس ما لا 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 بس إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي، ها خلي بالك من تخصيص كلمة عبادي، عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا القرب هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه، قريب من عابديه، أقرب ما يكون العبد من ربه وسيجد. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب. ودي رقم كم؟ 7. بتقولي رقم 7 بقى ولا 6 حاجة عارفة؟ 6. 6 كم بتقولي؟ قرب صاحبه للقريب. قرب صاحبه ليه؟ للقريب. أما الخمسة كانت إيه؟ أبلغ. أبلغ في جمعيه القلب. 4. 3. 2. أعظم أدب. 1. أعظم إيمان. 7. سمع أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب. ردك طول ما تمط صوتك قدرتك على الكلام أكثر ولا أقل؟ هو مجهود. فالمجهود لو حضرتك أنت معدي صوتك فالمجهود اللي بتبذله بيبدأ يقل، اما توطي صوتك المجهود يبدأ يعمل ايه؟ حضرتك لاحظ لما تيجي تقرأ القرآن حضرتك لو رفعت صوتك ممكن تجيب 4 أرباع، لكن لو وطيت صوتك، عشان كده دايما ما تلاقيش حد من اللي بيقرأ كميات بيعلي صوته. اللي بيقرأ كميات دايما بيعمل ايه؟ يوطي الصوت. حضرتك بليل عايز تجيب كمية فما تبدأش الصوت القراءة بصوت عالي، لانك انت لو بدأت القراءة بصوت عالي بعد شوية تعمل ايه؟ كل طاقتك هتخلص. فكذلك طاقتك على الدعاء، طاقتك على الدعاء هي موجودة كده، ان كمية من الدعوات حضرتك استفتحت بصوت عالي خلاص بعد شوية مجهودك نفس فتوقفت عن الدعاء، كل المجهود اللي عندك بذلته فحضرتك اجهدت عقلك واجهدت صوتك واجهدت جوارحك كلها. لك حضرتك لو بدأت بالراحة وبدأت تدعو بالراحة اصبحت المساحة عندك اطول. ادعى الى دوام الطلب والسؤال فان اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما اذا رفع صوت فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له بخلاف من خفض صوته. يبقى 7 إيه هي؟ أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. 8 أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية أو فطنت له الأرواح البشرية ولابد، ومانعته وعارضته ولم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسر أمن هذه المفسدة. اسمع تاني يقول لك إن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات. حضرتك بتدعي ما فيش حد جنبك بيسمع ويقول لك أنا سمعتك أنت بتدعي بتطلب كذا، ما سمعتش ما فيش حاجة أنت طلبتها بعدين استجيبت لك، في واحد يقول لك أنت مستجاب الدعوة ادعي لي. الرجل يقول كنت في الحجر فرأيت علي بن الحسين ساجدا فقال عبيدك بفاءك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال: فما دعوت بهن إلا استجيب لي. فأنت ممكن تدعي دعوتين فحد يسمع الدعوتين فيشوش عليك. سعيد بن جبير كان بيدعي، كان عنده إيه؟ كان عنده ديك، فالديك ده مرة ما أذنش، فقال له: ما لك أسكت الله حسك؟ فما نطق بعدها. أمه سمعته قالت له: يا بني لا تدعو على شيء بعدها. علم من هنا أنه إيه؟ فحضرتك ممكن تدعي بصوت عالي فيسمع فيستجاب لك. وهذه العبادة الأصل فيها إيه؟ الستر، لأن العبادة دي فيها حسد. العبادة فيها حسد، طول القيام في حسد، طول القراءة في حسد، طول الصلاة في حسد، طول السجود في حسد. الناس بتحسد أي حاجة دلوقتي، الناس دلوقتي متفرغة لإيه؟ لا، أنت بتعمل إيه؟ دعائك يستجيب، فالناس متفرغة لمثل هذا. فالأولى أن الإنسان يعمل إيه؟ يخفي كل شيء ما استطاع، حتى الدعاء. يبقى أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع، مش ما فيش حاجة تشوشر عليك الأول فتقطع دعواتك، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه ولم يضرب به أحد فلا يحصل له تشويش، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره. أنت دعيت، لا أنت شوشت على اللي جنبك ولا اللي جنبك شوش عليك، هو بيدعيك سر وأنت بتدعيك سر. تاني حاجة، وإذا جهر به فارطت له الأرواح البشرية ولابد، ومنعته شغلته عن الدعاء، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يمسع. تعرف رجل أحمد الإمام أحمد قال أمي زمنها فادعوا لها، فلما أنا وتركها وإيه؟ وترك الرجل وقام فدخل الإيه؟ فدخل إلى بيته، قال الخادم فتبعته فوجدته يدعو للمرأة، فذهبت للرجل فقلت له أبشر إني سمعته يدعو لها. قال فذهبت فطرقت الباب ففتحت لي أمي. فهو إيه؟ ما دعاش قدامه لكن دعا. فهي دي القضية، انك انت بلاش قدام حد، ومن له تجربة تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 9، أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلة، دقت أو جلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نعمة إيه؟ حديث مش كده؟ نعم، حديث أظن في البخاري كمان مش كده؟ لا نعرف إنه حديث، بس ما لنا نحن نتأكد. استعينوا على حوائجي، لأن جهل الحوائج بالكتمان. أنا كنت حافظ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ها؟ ده كلنا حافظين. طيب احنا ممكن نشوف بقى. هنا انجح. إن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة. فإن أنفس الحاسدين متعلقة به. في المسجد ده، كلام ده من 10 سنين بالظبط، كان في أخ عندنا، الأخ ما شاء الله طويل كده، جسمه ما شاء الله فتي يعني كده، عامل زي مؤمن كده ما شاء الله، لقد قتل الله في مؤمن، مش مؤمن لا أخذها، بس هو التاني أطول شيء. الأخ ده ما كان بيقف في الصلاة ما شاء الله، في ناس كده لما عندما تنظر إليها وهي تصلي تسر به، في ناس كده أنت تحب تشوفها بتصلي. أنا ليه بعمل صحابي كده، أنا أحبهم وأقول لي صلاة معها تتفرج عليهم بصلي، هم يحسنون الصلاة، فهو تحب كده، هو واقف تحب تتفرج عليه وهو واقف مستمتع بوقفته. فالأخ ده واقف، فجاء واحد صاحبي قاعد جنبي فقال لي هو مين ده؟ الولد ما كملش رمضان معنا. يعني يوم واثنين، اليوم ده كمل الصلاة، اليوم الثاني بدأ يجي متقطع، بعد كده ما كملش، كان يجي أول واحد ساعة الأذان يقعد تلاقيه قاعد في الصف الأولين في الحتة دي كده مربع طول الصلاة واقف وتد ما شاء الله، لا يتحرك لا يمنة ولا يسرى، واقف كان وتد، واخد بالك؟ بعد صاحبي مين ده؟ قلت له لا ده مش من المعتمدية، ده ساكن جنبينا هنا، هو أخ نعرفه وبتاع. الولد ما كملش رمضان معنا، انتكس بعد كده حلق دقنه وشرب سجاير. ايوه الكلام ده من 10 سنين ولسه لحد دلوقتي يا دوبك. لا انا ما بتكلمش على حاجه اتحكت لي، انا بتكلم على حاجه شفتها بعيني، انا شفته بعيني كان قدام عيني انا، فانا ايه يعني انا شفت في عينه نظره، فانا جبت الاخ ورقيته، جبت الاخ ورقيته لكن الظاهر ان انا هنا سمع مش حكيت لكم على الرقيه بتاعتنا عشان ما حدش يطلب الرقيه تاني، خلاص مش حكيت لكم قبل كده على الرقيه بتاعتنا. في مره كان في اخ من المشايخ في صفت ربنا يحفظهم، كان عندهم اخ اصيب بالعمى بصر وراح يعني، فالاخوه راحوا ايه، فالشيخ خدهم، خد مجموعه اخوه وراحوا له، قال له بص إيه احنا هنعمل اللي ربنا قدرنا عليه. فبدا كل واحد من الاخوه يرقي الاخ، بعد كده الشيخ رقى الاخ وقال له اربط غمامه على عينيك وما تفتحش لبعد 3 ايام. بعد 3 ايام الاخ شال الغمامه فابصر الحمد لله، الحمد لله ربنا من فضل ربنا. فكان عندنا اخ في المعتمدية كان عنده دور شديد جدا بس قبل الكورونا يعني، فانا خدت الاخوه وقلت لهم ايه تعالوا نعمل نفس الفكر، الاخ كان هيموت هسه عشان ما حدش يقرب منطقه محرمه البرد قلب عليه يعني ايه وكان هيموت فليست كل يد كادي ايه كادي عمر. يبقى ان اعظم النعمه الاقبال والتعبد، وكل نعمه حاسن على قدرها دقت او جلت. يعني انت احيانا بتشعر بالنظره كده ان واحد نظر لك فخلاص الدنيا وقفت معك، كنت بتحفظ بتعرفش تحفظ تقرا بتعرفش تقرا، قلت الواحد حاجه، وخصوصا ان كتير مننا لما ربنا بيمن عليه بنعمه فبيقول انا عملت انا قلت، وكتير ما بيخبيش عن حد. فحضرتك ما كنت تقص على حد انا عملت كذا، فتكتشف ان النعمه دي سلبت منا خلاص تماما يعني. صلى الله سبحانه وتعالى أن يسرنا إياه. ولكل نعمة حاسد على قدره دقة أو جلة، النعمة الصغيرة لها حاسد، النعمة الكبيرة لها حاسد، ماشي؟ ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة أنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتخشع بين يديه، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، نفسها تبقى كده، وليس لمحسود أسلم من إخفاء نعمتي أنا الحاسد. حضرتك عندك نعمة، عشان كده احنا كنا اتكلمنا زمان، انت دلوقتي بتقول ايه كل ذي نعمة ايه محسود، وربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمة ربك فايه، هل في تعارض؟ لا، حضرتك تظهر نعمتك على من تظن انه لا يحسدك. يعني انا اقول للشيخ عبد الحكيم ده انا حفظت كذا وبعمل كذا لان انا ظني يقينا عندي انا ان الشيخ عبد الحكيم مش هيحسدني، لكن انا عارف ان واحد تاني ممكن يحسدني فانا ما اقولوش. فانت ما جيش يعني، كتير من الناس لما كانوا يتكلموا عملوا بحث كده قالوا ان 65% من حالات الحسد مصدرها الفيس. حضرتك جبت عربيه فتروح مصور العربيه، ها تعمل ايه؟ تحط على الفيس، اول ما تحط على الفيس تعمل ايه؟ الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان بيحكي بيقول لك ان هو كان جايب العربيه وماشي في شارع ناهيه، فهو ماشي في شارع ناهيه فبيقول لك الناس بتبص على العربيه، فبيقول لك رحت حصل مشكله مش عارف اسطوانه او حاجه، بيقول لك طلعنا الاسطوانه لقينا المرسوم فيها رسمه العين. العين تفلق الحديد مش كده؟ كانوا زمان بيقولوا العين تفلق الحجر مش كده؟ تفلق الحجر، فدي اتعلمت في الحديد. بيقول لك طلعنا مش عارف كانت اسطوانه ما اعرفش اسطوانه بتاعت ايه، فبيقول لك لقينا مرسوم فيها العين. والنفس قد ان العين لا تدخل الرجل الايه القبر وتدخل الجمل القدر، فالعين حق. فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم. أسلم حاجة إخفاء نعمتي عن الحاسد. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام إيه؟ لا تقصص، فقد يكون من يحسدك أقرب الناس إليك، بل أنت تحسد نفسك. لو لقيت دخلت جنتك، فقد يحسد الإنسان نفسه. حضرتك شفت في المرآية، ماشي، شفت نفسك، عجبت نفسك، أنت ممكن تحسد نفسك. الطبيعي أنك أنت لما تشوف ما يعجبك من نفسك تقول إيه؟ ما شاء الله. إذا رأيت ما يعجبك من أخيك تقول إيه؟ اللهم بارك. حضرتك ممكن تعجبك مراتك، فمن ما باركتش، إيه اللي يحصل؟ فتنخرب عليك وبالا. مراتك عجبتك في لحظة شكل، بعد كده تفاجئ. احيانا كده بتبص لنفسك كده احيانا، فبتلاقي مراتك جميله جدا، بعد شويه انت دايما شايفها شطار، ما هي متجمله، بس هي فغالبا هذه تكون ايه، انت حسدت نفسك في امراتك، فرايتها اعجبتك فلم تبرك، فتنقلب حسد. خلاص انت حسدتها، فما بقتش تشوفها حلو، ما بقتش تشوف منها حاجه حلوه، عينك انت ماشي، والعين ايه بحق. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. ده كلام شيخ الإسلام، اسمع الثاني. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها، قال للناس امبارح أنا قريت القرآن كله، امبارح أنا قعدت أدعي رفعت إيدي ساعتين ثلاث ماشي، وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. اللي بيغيروا منه سلبوها بالإيه؟ بالحسد. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحد. ودي مهمة، إن لك حال مع ربنا حدش عرفه، حتى مرادك. النبي الصلاة قال في الحديث إيه؟ قال في الحديث إيه؟ قام إيه؟ فصلى. الأول عمل إيه؟ صلى، ثم ها؟ أيقظ. فالصلاة الأولانية دي هي ما تعرفهاش، لأن هي لو عرفت ممكن تحسدها. إيه ده؟ أنت صاحي بقالك ساعتين بتصلي؟ فتروح قلبك على طول، تاني يوم يحصل إيه؟ هتقومش على طول. وهي كذلك إذا فتح لها في الصلاة فما تقولكش، فصلت ثم إيه؟ أيقظته. فهنا عشان كده لابد، يا رجل قال ايه؟ قال لو استطعت، في الاخلاص العجيب، قال لو استطعت حيث ان لو استطعت ان اتنفل حيث لا يرياني ملكاي ايه لفعلت. محمد بن واسع كان له عليا يصعد اليها ولا يعلم احدا ماذا يفعل، ولا يعلم احد ماذا يفعل. فكنت اذا نظرت الى وجهه، وجهه كانه وجهه ايه؟ ثكلة. كان الحسن ينظر إلى وجهه فيزداد، يقول أنظر إلى وجهه فازداد إيمان الأسبوع. كل اللي بيعمله بيعمل إيه؟ يطلع في أوضة فوق السطح ويصلي، محدش يعرف بيعمل إيه. يصلي بقى بيدعي، يعمل ده شيء. مالك بن دينار مسك وقف كده دخل يصلي ماشي، فدخل ومسك دقنه، توضى ودخل ومسك دقنه ووقف، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقي. ومسك دقنه لجوز بنته، بيقول إن أنا ما كنتش عارف يعمل إيه، فمسك دقنه بيقول لك فقلت أتربص به. فبيقول لك هو أتوضى ودخل، فأنا إيه كنت مستغط كده وش بيعمل ايه، مسك دقنه ووقف، قال اللهم اني اعوذ بك ان اكون قد كتبت في ام الكتاب شقيا. قال في ايه؟ فظللت اتابعه حتى مللت، ثم نمت فاستيقظت فوجدته ما زال ممسكا بلحيته يكررها، فذهبت وجئت عند الفجر فوجدته يكررها. هي واحدة بس، اللهم اني اعوذ بك ان أكون قد كتبت في أم الكتاب شقي، بس طول الليل كده. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحد. كان في حاجة كده إيه كان رجل يصعد إلى غرفة فيعبد الله فيها، هي مكتوبة في السير، فألحت عليه امرأته أن ترى ماذا يفعل، فنهى فألحت، أنت عارف النسوان، فألحت، فلما صعدت قال رأت أنه صوت إنسان يعذب فلم تتحمل فمرضت 3 أيام وماتت. هو من كثر تأثره تسمع كأنه صوت إنسان إيه؟ يعذب، هي لم تتحمل هذا فمرضت وماتت. كسبنا احنا النهاية، اشوف الاخ اللي عايز بعد اذنكم يعني. عليه احد والقوم اعظم شيئا كتمانا لاحوالهم مع الله عز وجل، عشان كده بيتكلموا مثلا ان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 9 قالوا عشان كل واحده اتكلمنا عن كل حاجه كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترى هذه ما لا ترى هذه وما ترى هذا ما لا ترى هذا، فاخبرونا عن كل شيء من عبادته، عن كل شيء من كلامه، عن كل شيء من افعاله. والقوم أعظم شيء كتمان لأحوالهم مع الله عز وجل وما وهب الله من محبة والأنس به وجمعية القلب، ولا سيما فعله للمهتدي المهتدي السالك، فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبت أصول تلك الشجرة التي أصلها ثابت ورفعها في السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبالي، وهذا باب عظيم النفع إنما يعرف أهله. عشان كده الآية ربنا سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طيب هل ده يتعارض مع الإخلاص؟ مين اللي بيقول؟ ربنا عز وجل بيقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. طيب هل ده يتعرض مع الخاص؟ مش أنت بتقول خبي سرك؟ ربنا بيقول لك لا أزر الصدقة. قيل إذا كنت ممن يقتدى به في فعله ففعلت فاقتضي بك، فلا بد أن تظهر جزءا من عملك ليقتدى بك. عشان كده قال تعبدوا قبل أن تسودوا، وتعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تكونوا سادة أو تصبحوا سادة. يبقى أنت النهاردة تتعبد عشان لما تبقى سيد مش هيبقى في وقت أنك أنت تتعبد لوحدك وتخفي عبادتك، فتكون عبادتك أمام الناس. فإيه لو أنت بيتكلموا على قضية الصدقة، بيقولوا أن إن إحنا لو جبنا مثلا إيه الشيخ أبو يعقوب، وجاء واحد واقف في المسجد فطلب صدقة، فالشيخ يعقوب قام اداله 100 جنيه وهو موجود في المسجد، كم واحد هيقوم يدفع؟ المسجد كله. طب هو لو ما قامش غالبا ما حدش يقوم. يقتدى به. الحديث بتاع ايه؟ من سن سنة ايه؟ قصته ايه؟ اما جاء عيال ايه؟ جمال عرانيين ماشي؟ عراة مجتاب النمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فرأى الرجل أتى بالصدقة، اختلفوا كانت إيده ولا حجره، واختلفوا كان أكل ولا فلوس، واختلفوا كأنه، وقالوا أنها كبطوع من إيديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كل الناس أبوا الصدقة قال من سنة سنة فسنة في الإسلام سنة إيه؟ حسنة. فقد يكون أنت تظهر صدقتك ليقتدى بك، طالما أنت رأس ويقتدى بك فلابد إظهار جزء من عملك ليقتدى بك فيفعل مثلك. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين، وهذه فائدة شريفة نافعة. عاشرها، احنا قلنا كده كم؟ 9. دي رقم كم؟ 10. أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمنا للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن للحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل هو حق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فأمرتها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكره في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر ذلك له محبته. والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا أن المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته. فإذا حصل المقصود بالاشتغال بالوسيلة باطل. ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى. قال: فقلب المريد أعز عليه من 10 دراهم، أو كما قال: وهو إذا خرج ضاع قلبه، فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور بك. الواجب الخروج إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة. فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطف، فإذا اقتنى بالخوف جمعه على الطريق ورده إليه كلما كلها، أي أتعبها وأثقلها. بس في كلام كتير، كفاية كده. وهو مش جايب بعد كده 11، هو دي آخر حاجة، وكل كلامه بقى بيبدأ يتكلم في قضية الحب والإيه والخوف وما شبه ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.